سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رفع الملام عن الأئمة الأعلام: وموانع لحوق الوعيد متعددة، منها التوبة، ومنها الاستغفار، ومنها الحسنات الماحية للسيئات، ومنها بلاء الدنيا ومصائبها، ومنها شفاعة شفيع مطاع، ومنها رحمة أرحم الراحمين.
وهذا أعظمها وأوسعها. نعم.
فإذا عدمت هذه الأسباب كلها ولم تعدم إلا في حق من عتى وتمرد وشرد عن الله وشرد على الله شرود البعير على أهله، فهنالك يلحق الوعيد به. وذلك أن حقيقة الوعيد بيان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب، فيستفاد منه ذلك، فيستفاد من ذلك تحريم الفعل وقبحه وقبحه. أما أن كل شخص قد قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك المسبب به، فهذا باطل قطعا
بلا شك. يعني حتى مع توافر هذه الأسباب ينبغي للمسلم ألا يغتر، فلا يقدم على المعصية، لكن إذا وقعت منه يتعرض لهذه الأسباب. أما قبل وقوعها لا يجوز له أن يقدم طائعا مختارا، لا يجوز له ذلك، لكن إذا وقعت غلبته نفسه وهواه وشيطانه عليه أن يتعرض لهذه الأسباب. ومع ذلك لا تغتروا، ومع ذلك لا تغتروا. نعم. جاء في الصحيح في البخاري: توضأ نحو وضوئي هذا وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، دخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شاء، ولا تغتروا. فعلى الإنسان يكون خائفا وجلا، يحسن العمل، يحسن العمل ويتقنه ويبتعد عما نهي عنه، وعله أن يختم له بخير. نعم.
صلى الله عليه.
سعة رحمة الله ما في أعظم من رحمتي، وسعت كل شيء، ما في أعظم من هذه، لكن ما نهمل النصوص الأخرى. نعم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب العليم. ما ننظر بعين واحدة، ننظر إلى هذا الوعد وسعة رحمة الله وأنه أرحم الراحمين ونثق بوعد الله جل وعلا، لكن نخاف. نعم. نخاف من أعمالنا ولا لا؟ ما أذن. الأصل أن المعصية محرمة، تبقى أن المعصية محرمة، وهذا من ضمن نصوص الوعد، يقابلها نصوص الوعيد، لئلا نغتر بالوعيد بالوعد فنأمن من مكر الله. وجاءت نصوص الوعد لئلا نعتمد على نصوص الوعيد فنقنط ونيأس من روح الله. كلاهما حرم، نسأل الله العافية. لكن ينبغي أن نفهم أن الاستغفار ليس باللسان فقط. نعم. الاستغفار طلب المغفرة، وطلب المغفرة هو التوبة بشروطها، فإذا توفرت هذه الشروط له ذلك شريطة أن يضمن له أنه يوفق للتوبة كلما أذنب، يوفق للتوبة النصوح كلما أذنب، وهذا دونه ما دونه، ما كل يوفق للتوبة. نعم.
صلى الله عليه.
شيء المقصود أن الاستغفار مهم، أنه استغفر الله وأنت قلب لغافل الله وفي نيتك العود إلى الذنب، ما يمكن هذا أبدا. نعم. الصغائر. وش المانع فيها؟ النصوص تدل على تكفير الذنوب المتقدمة والمتأخرة. نعم. حافظ ابن حجر له رسالة في هذا الباب. له رسالة في هذا الباب. نعم.
حسنا.
الكبائر تحتاج إلى توبة، تحتاج إلى توبة. إن لم تصادف صغائر خففت الكبائر، وشبه المستحيل أن توجد الكبائر مع فقد الصغائر. نعم. الشهادة، الشهادة تكفر إلا الدين. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: فهذا باطل قطعا لتوقف ذلك المسبب على وجود الشرط وزوال المانع. وإيضاح هذا أن من ترك العمل بحديث فلا يخلو من ثلاثة أقسام: أولا، إما أن يكون تركا جائزا باتفاق المسلمين كالترك في حق من لم يبلغه ولا قصر في الطلب مع حاجته إلى الفتية أو الحكم، كما ذكرناه عن الخلفاء الراشدين وغيرهم رضي الله عنهم، فهذا لا يشك مسلم أن صاحبه لا يلحقه من معرة الترك شيء. ثانيا،
ما بلغه، ما بلغه النص، فيعمل بالمنسوخ قبل أن يقف على الناسخ، ويعمل بالعام قبل أن يقف على المخصص، ويعمل بالمطلق قبل أن يقف على المقيد، وهكذا قبل أن يبلغه يعمل. لكن عليه أن يجتهد، إذا كان من أهل النظر عليه أن يجتهد في النظر في الأدلة وما جاء عن الشرع، وإذا كان مقلد فرضه أن يسأل أهل العلم. نعم.
أحسن الله.
نعم. على كل حال، إن وفق للشهادة يمحو الله، كلام على التوفيق، إن وفق فلا عليه إن شاء الله ولا مصر. نعم.
أحسن الله. وإما أن يكون تركا غير جائز فهذا لا يكاد يصدر من الأئمة إن شاء الله تعالى، لكن الذي قد يخاف على بعض العلماء أن يكون الرجل قاصرا في درك حكم تلك المسألة فيقول مع عدم أسباب القول وإن كان له فيها نظر واجتهاد، أو يقصر في الاستدلال فيقول قبل أن يبلغ النظر نهايته مع كونه.
نعم. يلوح له معنى من الحديث معنى بسرعة، وإذا تأمله وأعاد فيه النظر وجد أن ملاح له ليس بصحيح، فلا بد أن يتأنى ويتمعن في الدليل، كما أن على المفتي أن يتأمل السؤال، ينظر في السؤال. في مناسبات كثيرة النبي عليه الصلاة والسلام يسأل فيسكت، يسأل فيسكت، وهو المؤيد بالوحي، فإما أن يكون سكوته انتظارا للوحي، أو يكون تربية لمن يأتي بعده ممن يوقع عن الله أن لا يستعجل، لأن بعض الناس لاحظ أنه يتلقف السؤال قبل أن يتم ويجيب بجواب أصابه وأخطأ، هذا خطر. هذا. نعم.
أحسن الله إليك.
وين؟ ترك غير جائز، يعني بلغه حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وما يقابله ويضاده ليس في قوته، فترك الأقوى لا يجوز. نعم. ترك الأقوى لا يجوز، ترك الحديث لمجرد قاعدة مشى عليها الإمام، لأنه يوجد في بعض المذاهب تقديم القواعد العامة عندهم في مذهبهم على الحديث، على الحديث لا يجوز له ذلك. نعم.
أحسن الله إليك. قال: فيقول قبل أن يبلغ النظر نهايته مع كونه متمسكا بحجة، أو يغلب عليه عادة أو غرض يمنعه من استيفاء النظر لينظر فيما يعارض ما عنده.
الذي تعود على أمر وعاش عليه واعتاد عليه، خلاص تقفل ذهنه عن فهم النص على خلاف ما اعتاده، خلاص اعتاد على هذا الأمر، عاد عنده استعداد ينظر فيه نظرة أخرى. نعم. وبعض الناس من المتعصبة يبلغه الحديث المخالف لما هو عليه، فيسعى جاهدا إلى تضعيف الخبر الذي وصله، وفي أمنيته أن الخبر لا يثبت. خيش علاقتك أنت مسلم مبتلى، مبتلى بإيش؟ مبتلى بتكاليف بالانتقال من مرجوح إلى راجح، مبتلى. وإلا كيف يبتلى المسلم بالنسخ مثلا؟ يكلف بعمل من الأعمال ثم يقال لا اترك هذا العمل وانتقل إلى غيره. نعم، هذا امتحان للمكلفين، هل يدوروا مع نصوص الشرع وهل يقتفوا يكون هواهم تبعا لما جاء عن الله وعن رسوله أو لا. نعم حسن. كثير من الباحثين، كثير من الباحثين يجعل الراجح متقرر في ذهنه قبل أن يبحث المسألة، متقرر، ثم بعد ذلك يجلب على هذه المسألة بكل ما أوتي من بيان أو اطلاع ليقرر ما ترجح عنده قبل البحث. وقد جاء شخص عنده رسالة مرجح المسائل كلها، باحث المسائل مرجح قبل أن يضف الأدلة، الأدلة ما بعد خرجت ولا جمعت، تارك لهم فراغات بينظر بالكمبيوتر وسدد هالفراغات يمشي. مثل هذا لا يجوز مطلقا. نعم
حسنا. هل الأولى الاستدلال المسألة أو النظر في المسألة قبل الاستدلال؟
يعني هل النظر في المسألة أو النظر في الدليل ثم الاستنباط منه؟ يعني هل النظر في المسألة والاستدلال لها أو النظر في الدليل والاستنباط له؟ ها؟
اسمه دليل إيش؟
شو؟ لا لا، هذه متصورة جدا. يعني طالب علم مبتدئ هل يقال عليك في كتب السنة ولا في كتب الفقه؟ نعم، كتب الفقه. طالب مبتدئ عليه بكتب الفقه وينظر في هذه المسائل ويستدل لها ويرجح، لأن كتب السنة ما تجمع لك الناسخ والمنسوخ في مكان واحد، المطلق والمقيد في مكان واحد. تلقى المطلق في البخاري وبيجيك عقب 20 سنة في ابن ماجه أو في مسند أبي يعلى المقيد، لكن الفقهاء يجمعون لك جميع. وما عليك إلا أن تستدل لهذه المسائل، لا تعمل بالمسائل مجردة. نعم، استدل لهذه المسائل. أنت الآن صار أمامك خيط، ماسك الخيط أنت الآن، تبحث عن عما تستدل عن عما يثبت هذه المسائل التي أنت بصددها. فإذا عملت بكتاب مختصر أو اعتنيت بكتاب مختصر، تصورت مسائله واستدلت لها ونظرت من وافق ومن خالف ودليلهم، خلاص الكتاب هذا الصغير ما هو بدستور حيث لا تحيد عنه، لا، العبرة بالأدلة. لكن هذا كالدليل لك، يسوقك إلى البحث عن الأدلة. هذه طريقة معروفة عند أهل العلم، شرح الشيخ عبد القادر بدران شرح وافي، يقول هذه طريقة أنك تفهم كلام أهل العلم بنفسك وتشرح بنفسك، تشرح المقطع الذي حفظته بنفسك، ثم بعد ذلك تقابل شرحك بشرح أهل العلم، بحيث إذا وجد عندك خطأ تصحح هذا الخطأ ثم يثبت عندك الصواب. طريقة معروفة مأثورة عن أهل العلم. نعم
حسنا.
ها؟
وإن كان لم يقل إلا بالاجتهاد والاستدلال، فإن الحد الذي يجب أن ينتهي إليه الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد، ولهذا كان العلماء يخافون مثل هذا خشية أن لا يكون الاجتهاد المعتبر قد وجد في تلك المسألة المخصوصة. فهذه ذنوب، لكن لحوق الوعيد، لكن لحوق عقوبة الذنب بصاحبه إنما تنال من لم يتب، وقد يمحوها الاستغفار والإحسان والبلاء والشفاعة والرحمة. ولم يدخل في هذا من يغلبه الهوى ويصرعه حتى ينصر ما يعلم أنه باطل، أو من يجزم بصواب قول أو خطئه من غير معرفة منه بدلائل ذلك القول نفيا وإثباتا، فإن هذين في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، فأما الذي في الجنة فرجل علم فقضى به، وأما
صحيح علم الحق فقضى به، علم الحق فقضى به
صلى الله عليه، فرجل علم الحق فقضى به، وأما اللذان في النار فرجل قضى للناس على جهل، ورجل علم الحق وقضى بخلافه.
لا، إذا قضى على جهل ولو أصاب الحق، ولو أصاب الحق لا يجوز له أن يقضي ولو أصاب الحق، وأما الذي قضى على خلاف الحق هذا ظاهر. نعم
أحسن الله عليك. والمفتون كذلك، لكن لحوق الوعيد للشخص المعين أيضا له موانع كما بيناه، فلو فرض وقوع بعض هذا من بعض الأعيان من العلماء المحمودين عند الأمة مع أن هذا بعيد أو غير واقع لم يعدم أحدهم أحد هذه الأسباب، ولو وقع لم يقدح في إمامتهم على الإطلاق. فإن
نعم، لأنه كون يقع من العالم زلة زلتان والأمور اليسيرة معفوة بلا شك، لأن العصمة ليست متصورة، كل يخطئ من يرى من الخطأ والنسيان. نعم
صلى الله عليه. فإنا لا نعتقد في القوم العصمة، بل نجوز عليهم الذنوب ونرجو لهم مع ذلك أعلى الدرجات لما اختصهم الله به من الأعمال الصالحة والأحوال السنية، وأنهم لم يكونوا مصرين على ذنب، ليسوا بأعلى درجة من الصحابة رضي الله عنهم. والقول فيهم كذلك فيما اجتهدوا فيه من الفتاوى والقضايا والدماء التي كانت بينهم رضي الله عنهم وغير ذلك. ثم إننا مع العلم بأن التارك الموصوف معذور بل مأجور، لا يمنعنا أن نتبع الأحاديث الصحيحة التي لا نعلم لها معارضا يدفعها، وأن نعتقد وجوب العمل بها على الأمة ووجوب تبليغها، وهذا مما لا يختلف العلماء فيه. ثم هذه الأحاديث منقسمة إلى اتفاق العلماء على العلم والعمل بالأحاديث القطعية، بأن يكون قطعي السند والمتن، وهو ما تيقنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، وتيقنا أنه أراد به تلك الصورة، وإلى ما دلالته ظاهرة غير قطعية. فأما الأول فيجب اعتقاد،
لأن الأخبار أما بالنسبة للقرآن فهو قطعي الثبوت، وإن وجد في بعض دلالاته الظني، القرآن قطعي الثبوت وفي بعض دلالاته على بعض الأحكام ما يكون في حيز الظن، كدلالة وانحر فصلي لربك على صلاة العيد مثلا، أنحر التي تحتمل معاني نحر الأضحية والهدي ووضع اليدين على النحر، مقصدا ما في شيء قطعي يدل على المراد، لكن هناك غلبة الظن، فليست دلالته على صلاة العيد قطعية، وليست دلالته على نحر الأضحية والهدي قطعية، أما ثبوتها قطعي. هذه مسألة. بالنسبة للسنة فيها ما هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة، ومنها ما هو قطعي الثبوت ظني الدلالة في القرآن، ومنها العكس، ما هو ظني الثبوت قطعي الدلالة، ومنها ما هو ظني الثبوت ظني الدلالة، فالقسمة رباعية. نعم
أحسن الله عليك.
مع وجوب العمل بغلبة الظن، مع وجوب العمل بغلبة الظن في الطرفين، في الثبوت والدلالة. نعم
أحسن الله عليك. فأما الأول فيجب اعتقاد موجبه علما وعملا، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة، إنما قد يختلفون في بعض الأخبار هل هو قطعي السند أو ليس بقطعي، وهل هو قطعي الدلالة أو ليس بقطعيها.
نعم ظني الدلالة إذا كانت راجح، إذا ترجع عندك خلاص الظن الراجح معروف هذا. لا، هو المسألة في دلالة النص على المراد. النص يحتمل أمرين، أحدهما راجح والثاني مرجوح، يجب العمل بالراجح، بالراجح والظني. نعم،
أحسن الله إليك.
لكن لو كان ما تحتمل إلا شيء واحد صار قطعي. نعم،
أحسن الله إليك. مثل اختلافهم في خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول والتصديق أو الذي اتفقت على العمل به، فعند عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين أنه يفيد العلم، وذهب طوائف.
نعم، لأن هذه قرينة على ثبوته، تلقي الأمة له بالقبول قرينة، وخبر الواحد إذا احتفت به القرائن أفاد القطع، أفاد العلم اليقيني. نعم،
أحسن الله إليك. وذهب طوائف من المتكلمين إلى أنه لا يفيده، وكذلك الخبر المروي من عدة جهات يصدق بعضها بعضا. نعم، من أناس،
يعني من القرائن التي إذا احتفت بالخبر أفاد العلم كون الحديث مخرج في الصحيحين، والصحيحين تلقتهم الأمة بالقبول، منها أن يكون مروي بطرق وأسانيد متباينة سالمة عن القوادح والعلل، وإن لم يكن حد التواتر هذه قرينة. من القرائن أن يتداوله الأئمة بالرواية، يرويه إمام عن إمام عن إمام عن إمام، لأنه لو أخطأ فيه إمام ما وافقه الإمام الذي يليه، فهذه قرينة تدل على القطع بثبوته. نعم،
أحسن الله عليك. وكذلك الخبر المروي من عدة جهات يصدق.
يعني افترضنا أن الإمام مالك رحمه الله أخطأ في بعض الأحاديث، الإمام مالك لو كان هذا الحديث مروي عنه من طريق الشافعي يوافق الشافعي على هذا الخطأ، هذا الخبر رواه عن الشافعي الإمام أحمد، هل يوافق الإمام أحمد؟ لكن إذا تتابعوا هؤلاء الأئمة النقاد على رواية هذا الخبر جزمنا بأن الإمام مالك ضبط وأتقن، وإن حفظ له شيء من الخطأ. نعم،
صلى الله عليك. وكذلك الخبر المروي من عدة جهات يصدق بعضها بعضا من أناس مخصوصين، قد يفيد العلم اليقيني لمن كان عالما بتلك الجهات وبحال أولئك المخبرين، وبقرائن وضمائم تحف بالخبر، وإن كان العلم بذلك الخبر لا يحصل لمن لم يشارك في ذلك. ولهذا كان
لمن لم يشارك في ذلك وإن اعتقد ثقة هؤلاء الرواة، لكن هذه الضمائم وهذه القرائن لما تجردت عند هذا المخبر الثاني ما أفادته العلم، ما أفادته العلم. أن تعرف أن الشيخ الفلاني عندك ثقة 100% وعاصرته وسافرت معه بحيث تكون تحلف على كلامه، نعم، خبره يفيدك العلم. لكن شخص آخر يعرف أن هذا من علماء المسلمين وثقة من الثقات وعالم عامل، لكن ما معرفته به ليست كمعرفتك به، ما احتفت القرائن بخبره بحيث يجزم به ويقطع به. نعم،
صلى الله عليه.
نعم، شو من ايش العلم القطعي الا حفت به قرينه، ولا كل شخص يتصور منه الخطا والسهو والنسيان، وكل شخص حتى الصحابه وقع منهم، الصحابه رضوان الله عليهم حصل منهم بعض استدرك بعضهم على بعض. نعم، ابن عمر وهم، عائشه حصل منها، غيره حصل. فوجود هذه الأمور تجعل أخبار المنفرد من هؤلاء لا يفيد القطع. نعم، يغلب على الظن الإمام مالك نجم السنة حصل منه بعض الأوهام، فوجود هذه الأوهام تجعل الخبر ينزل عن درجة العلم اليقيني الذي هو 100%، يعني وجوده وقوعه مثل الشمس، فوجود هذه الاحتمالات تنزل الخبر إلى أفرض 99، وبعض الناس إلى 98، وبعضهم إلى 90، وبعضهم إلى 70. نعم، الناس تفاوتون، لكن وجود قرائن وضمائم تكون في مقابل هذا الاحتمال الثاني، احتمال النقيض، فيرتفع خبره إلى 100%، وهو العلم اليقيني. هذا كلام ابن عمر. نعم،
أحسن الله عليك. ولهذا كان علماء الحديث الجهابذة فيه المتبحرون في معرفته رحمهم الله قد يحصل لهم اليقين التام بأخبار وإن كان غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقها.
نعم، لأنه لاح لهم بالقرائن ثبوت هذه الأخبار. أما الذي ينظر على حسب القواعد غير متمكن من معرفة القرائن التي وصل إليها الأئمة المتقدمون قد لا يصل، قد لا يكون الخبر ملزم لهم كما ألزم الأئمة الكبار. نعم.
أحسن الله عليك. وإن كان غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقها فضلا عن العلم بصدقها. ومبنى هذا على أن الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين ثارة، ومن
كثرة المخبرين يعني يرد الخبر بأسانيد متباينة، يعني ما جاءت من جهة واحدة يكون أصلها واحد، متباينة، نعم، سالمة من القوادح والعلل، هذه قرينة تدل على أن الخبر محفوظ. نعم.
ومن صفات المخبرين أخرى، ومن نفس الإخبار،
من صفات المخبرين إذا كانوا أئمة مثل ما أوردنا. نعم.
ومن نفس الإخبار به أخرى، ومن نفس إدراك المخبر له أخرى، ومن الأمر المخبر به أخرى.
من الأمر المخبر به كوقوعه مثلا، إذا جاءك خبر تبين وقوعه خلاص جزمنا يقينا أن المخبر صادق. نعم. نفس طريقة الإخبار، يعني الأمور اللي تحتفت في بلوغك الخبر. نعم.
فرب
هذا بعض الأخبار التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وقعت يعني الآن أو وقع، هل يكون ولو كان الحديث ضعيف هل يصح بوقوعه؟
هو ما كل شيء صحيح صحيح لمطابقة الواقع تصح نسبته، ما يلزم. ها، لا، أنا أقول لا يلزم. لو مثلا سمعت خبر إذا شق أبو قبيس فانتظر الساعة، شق أبو قبيس، تنظر في خافه أسانيده ما تجد أسانيد، نقول هذا حديث تصح نسبته. لو جاءك واحد قال الواحد نصف الاثنين، نقول هذا صحيح يطابق الواقع إذا تصح نسبته، لا، ما يلزم. لكن إذا كان الخبر محتمل للتضعيف والتقوية وسنده لا بأس به، نعم، يصدقه الواقع. نعم. نعم.
أسأل الله عليك. قال رحمه الله تعالى: فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم لما هم عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن معه كذبهم أو خطأهم، وأضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد خبرهم العلم. هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، وهو قول جمهور الفقهاء والمحدثين وطوائف من المتكلمين. وذهب طوائف من المتكلمين وبعض الفقهاء إلى أن كل عدد أفاد العلم خبرهم بقضية أفاد خبر مثل هذا العدد العلم في كل قضية.
نعم. وهذا قول من يقول بأن التواتر محدد بعدد، بعضهم يقول 4، بعضهم يقول 10، بعضهم يقول 40، بعضهم يقول 70، بناء على أنه حصل العلم بهذا العدد في قضية من القضايا. إذن كل خبر يأتي بمثل هذا العدد يفيد العلم، لكن هذا ليس بصحيح. نعم.
أحسن الله عليك. وهذا باطل قطعا، لكن ليس هذا موضع بيان ذلك. فأما تأثير القرائن الخارجة عن المخبرين في العلم بالخبر فلم نذكره، لأن تلك القرائن قد تفيد العلم لو تجردت عن الخبر، وإذا كانت بنفسها قد تفيد العلم لم تجعل تابعة للخبر على الإطلاق، كما لم يجعل الخبر تابعا لها، بل كل منهما طريق إلى العلم تارة وإلى الظن أخرى وإلى
نعم. أحيانا القرائن تتجرد عن الخبر، وأحيانا الخبر يتجرد عن القرائن، وأحيانا ينضم أحدهما إلى الآخر. فالقاضي حينما يحكم بالشاهد واليمين أو عنده شاهد فقط، إذا وجد الشاهدان المعتبران شرعا حكم بقول المخبرين، وإذا وجد شاهد أو قرينة تصدق خبر هذا الشاهد، الجمهور لا يعتبرون هذه القرينة. نعم، لأن القرائن فرع عن الشهادة، عن البينة المعتبرة، لابد أن تنضم القرينة إلى البينة المعتبرة. لكن الذي مشى عليه ابن القيم رحمه الله بطرق الحكمية قد يحكم بالقرائن فقط ولا من غير شهادة، بالقرائن يحكم فقط من غير شهادة. حكم عمر بالحم وبالشم، نعم، وسليمان بطريقة معروفة. لكن لو ابن القيم ينظر يقول لو أنت في بلد ما يلبسون أهله العمامة، نعم، لا يلبسون العمامة، وشخص من بلد يلبسون العمامة، أنت بشماغك في مصر أو في الشام، جاء واحد مصري وأخذ شماغك وتقاضون، يقول لي وانت تقول لي، يحكم لك ولا يحكم له؟ القرينة تدل على ايش؟ انه لك، لان هذا ملبوسكم. لو وجد شخص بدون عمامه واخر عليه عمامه بيده عمامه، نعم، الذي يغلب على الظن القرينة تدل على ان هذا اخذ عمامه هذا، وان كانت ليست قطعية والجمهور لا يحكمون بمفردها، لكن قد تقوى هذه القرائن حتى يكون بعضها فوق شهادة الشهود. نعم، قد يكون بعضها فوق شهادة الشهود، نعم، بمعنى أنه لو وجد قلم مثل هذا، نعم، معك منه هذا فقط ومع آخر هذا معروف دلالة على أنه لك، يقول لي يصدق ولا ما يصدق؟ هالقرينة هذه دلت أقوى من لو جاء بشاهد قال أنه لي، لأن أنت معك القطعة الكبرى منه، نعم، وما بقي إلا هذه قطعا لهذا القلم. فهذه القرينة عند ابن القيم من يقول بقوله أقوى من مجرد شهادة الشهود، وإن تعارض هذا الظاهر مع الأصل أن هذه بيده فهي له، هذا الأصل، لكن الظاهر أنه لك، والظاهر في مثل هذه الصورة مؤيد بالقرينة فهو أقوى من الأصل فيرجع عليه. طويل المقطع،
نعم،
ايش بقي؟
بقي الخلاف في كون الدلالة قطعية نص صفحة،
ايه بس اجلدها سبس. موضوع مهم جدا، لكن ايش نسوي؟
فأما تأثير القرائن الخارجة عن المخبرين في العلم بالخبر فلم نذكره، لأن تلك القرائن قد تفيد العلم لو تجردت عن الخبر، وإذا كانت بنفسها قد تفيد العلم لم تجعل تابعة للخبر على الإطلاق، كما لم يجعل الخبر تابعا لها، بل كل منهما طريق إلى العلم تارة وإلى الظن أخرى. وإن اتفق اجتماع ما يوجب العلم
كون القرينة غير تابع للبينة، غير تابع للمخبر، أن المخبر في بعض أحواله يتجرد خبره عن هذه القرينة فيرد أو يرجح عليه غيره، إذا تجرد عن هذه القرينة فلا تلازم بين هذه القرينة وبين حال المخبر. نعم.
وإن اتفق اجتماع ما يوجب العلم به منهما، أو اجتماع موجب العلم من أحدهما وموجب الظن من الآخر، وكل من كان بالأخبار أعلم قد يقطع بصدق أخبار لا يقطع بصدقها من ليس مثله.
والله نعم، أهل العلم الذين عانوا علم الحديث مثلا قد يقطع بخبر من غير نظر في إسناده، والكبار يكفيهم في هذا الباب الشم على ما قالوا. لماذا؟ لأنهم عندهم من تأهلوا، نعم، أقول تأهلوا، عندك أصول، عندك قواعد، عندك ضوابط، عندهم متأخرين ومن يأخذ عنهم عندهم، لكن ما تأهلوا ليرتقوا إلى مصاف المتقدمين الذين هم الأصل في الباب. اللهم صل على محمد.